بسم الله الرحمن الرحيم. أين توقفنا في درس الفقه؟ من يذكرنا؟ ما هي المسألة التي أخذناها يوم أمس؟ الصلاة في النعلين والخفين. من يذكر حديثا في هذه المسألة؟ نعم عندك صالح. لقد أتيت بما لم نسأل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه وليمسحهما وليصلي فيهما. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا. ونبهنا على أن الأفضل هذه الأيام مع انتشار هذه الفرش لكونها عرضة للاتساخ، وأيضا مراعاة لما يجهله الناس في هذا الجانب، يطبق الإنسان هذه السنة إما في بيته على فراشه، أو يكون خارج المسجد في مصلى الأعياد أو الجنائز أو غير ذلك، بشرط الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت وهو راكب على بعير يطوف عليه، ومعلوم أن البعير قد يطع على العذرة وعلى الوسخ وعلى غير ذلك، وهو يطوف به حول البيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب. قال: وأدها إن شئت فوق الراحلة غير الفروض إنما في النافلة. أدها أي الصلاة، الصلاة على الراحلة. هذه الآن هي مسألتنا الليلة، الصلاة على الراحلة. ما هي الراحلة؟ كل ما يرتحل عليه. كان من قبل الراحلة هي البعير والخيول والحمير، الخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمه. واليوم الراحلة مثل السيارة، وهكذا الباصات والطائرات والسفن، هذه الراحلة التي ترتحل الناس عليها. الصلاة عليها أولا. بالنسبة لصلاة الفرض، صلاة الفرض فلا تصلى على الراحلة إلا للضرورة، مثل الصلاة على السفينة أو الصلاة على الطائرة، لأنه يعسر النزول والصلاة على الأرض. ماذا تقول للطائرة؟ تقول: جنب على جنب أخر يصلي. هذا لا يمكن. كذلك السفينة، الناس يرتحلون على السفن أشهر، أليس كذلك؟ أشهر يسافرون أشهر، كيف يصلون؟ يصلون على السفينة فرضا ونفلا، ولا يجنب. لكن إذا أمكنه مثل السير على البر، السير على البر، فهنا بإمكانه أن يجنب السيارة ينزل صلي. ويقاس على الطائرة فيما إذا سار الإنسان في مكان خبت صحراء، يخاف على نفسه أنه إذا نزل أن يهجم عليه قطاع الطريق، فهنا حكمه حكم الراكب في الطائرة وفي السفينة، فيصلي على الراحلة حتى لو كان يمشي في الأرض، لأن المشقة تجلب التيسير والدين يسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما في النافلة فإنه يشرع الصلاة على الراحلة على أي حال، ويصلي الإنسان حيث توجهت به راحلته، يومئ إيماء. ممكن أن يكون الإنسان متوضئ وهو يسوق مثلا، ثم يسوق ويصلي الله أكبر، يقرأ الفاتحة ما يسر من القرآن، الله أكبر، ثم يركع ويرفع ويسوق يصلي الضحى. أحيانا تستمر الإنسان أسفار، مثلا إنسان متعود على صلاة الضحى، فيأتي وقت الضحى وهو مسافر، وهو من الحريصين على الصلاة، وقد توضأ عند أن خرج من بيته يصلي، سواء كان سائقا أو راكبا، يومئ إيماء، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، يومئ إيماء بالإشارة. ولا يلزم أن ينحني. البعض يفهم من الصلاة على الراحلة أنه يؤدي شبه الحركات، فتجده يصلي ويركع ثم يرفع ويسجد إلى قريب من الأرض. لا يلزم، إنما تكون بإشارة الرأس، اليد والرأس، لا يلزم أن ينحني بجسده كاملا. واضح هذا المسألة؟ فيصلي وهكذا يضرب في الأرض في الليل، يريد أن يقوم الليل، يصلي الوتر، فيصلي الوتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي السبحة على الراحلة، ومعنى السبحة أي النافلة، ويوتر على راحلته عليه الصلاة والسلام. قال: وأدها إن شئت فوق الراحلة غير الفروض إنما في النافلة. إلا إذا تعذر النزول لها فلا بأس وذا معمول. هذا القيد مهم، قلنا إلا إذا تعذر النزول كمثل الصلاة قلنا على الطائرة أو السفينة أو السير في مكان يخاف الإنسان على نفسه من قطاع الطريق، ومعنى معمول أي منقول العمل عليه. قال وتدرك الركعة بالركوع على اختلاف ظاهر مسموع. هذه مسألة مهمة، هل من أدرك الركعة من الصلاة يعتبر مدركا للصلاة وتحسب له ركعة؟ هذه مسألة فيها خلاف واسع، ولكن بحكم أن الدرس للبادئين وأشباه البادئين ممن لم يطلع على كثير من الاختلاف الواسع بين الفقهاء، لهذا نشير إليه إشارة من غير توسع. كثير من العلماء يرى أن لا بد من قراءة الفاتحة، ومن أدرك الركوع فلا تحسب له ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث عبادة بن الصامت. أصحاب هذا القول قالوا لا بد من قراءة الفاتحة. طيب لو أن إنسان أدرك الركوع، قالوا لا، يعيد ركعة كاملة، هذا قول. ولكن القول الآخر وهو الذي رجحناه هنا واخترناه على أنها تدرك الركعة بالركوع. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أولا ما جاء في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه جاء أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، ولكنه أسرع، قال فأدركت النبي وهو راكع فركعت، ثم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من هذا فأخبر أنه أبو بكر، فقال له زادك الله حرصا ولا تعد. هنا نقف مع قوله ولا تعد، إما أن يكون المقصود به لا تعد إلى الإسراع لأنه جاء مسرع، وإما أن يكون المقصود لا تعد إلى الاعتداد بها ركعة. أما لا تعد إلى الإسراع فهذا هو الواضح الذي يؤيده الأدلة الأخرى، لأنه لو كان المقصود لا تعد على اعتدادها ركعة ما كان ليجامله هذه المرة ويعلم أنها لا تصح، كان سيقول له أعد الصلاة واستكمل صلاتك. وهكذا أيضا معنى ثالث لا تعد إلى الركوع دون الصف، وهذا الذي رجحه الإمام الألباني رحمه الله تعالى وعدد من العلماء، وعليه أغلب العلماء على أن من أدرك الإمام راكعا فليركع ويعتد بها ركعة. وقد جاء في هذا حديث صحيح الإمام الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعتبر فتوى فاصلة في المسألة، من أدرك الإمام راكعا فليركع وليعتد بها ركعة، ومن أدرك الإمام ساجدا فليسجد ولا يعتد بها ركعة. واضح؟ إذن هذا هو خلاصة المسألة، أن من أدرك الإمام راكعا فيركع وتعتد له ركعة. لكن هناك تنبيه، هذا التنبيه قد نحتاجه أكثر في غير هذه الأيام، أيام رمضان، وهو أن الإنسان يتعمد أن تفوته قراءة الفاتحة ويبقى منتظر حتى يركع الإمام، فإذا به يركع مع الإمام، وهذا خطأ. نقول لهذا ركعتك هذه غير صحيحة. لماذا وأنتم تفتون أن من أدرك الإمام راكعا تعد له ركعة؟ نقول نعم، نحن نقول بهذا كما قال علماؤنا، ولكن أنت تركت قراءة الفاتحة عمدا، الجزاء بنقيض قصدك، لأنك هنا تمكنت من قراءة الفاتحة ولم تقرأها، والفاتحة ركن في الصلاة. فهنا نستدل عليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ونقول لك أعد الركعة، أن هذا الذي تأخر أصلا ما أمكنه أن يدرك مع الإمام الفاتحة، لهذا قلنا له تعتد بها ركعة. لكن أنت تسمع الإمام يقرأ الفاتحة ويقرأ ما بعدها، ويمكنك أن تقرأ الفاتحة وتستمع ثم تبقى جالسا، فإذا ركع الإمام قمت فركع وتسلم معه، هذا خطأ. قال على اختلاف ظاهر مسموع. أكتفي بهذا القدر في درس الفقه.